يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 27 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السير. تكلمت في اللقاء السابق عن أسباب مجيء اليهود إلى المدينة، وتكلمت عن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عقب غزوة الأحزاب بأن يضرب الحصار على يهود بني قريظة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج سريعا وأمر أصحابه بالخروج سريعا إلى بني قريظة، وقال من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، والراية يومها كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام الحصار على بني قريظة 25 يوما، وكان أبو لبابة رضي الله عنه كان اليهود موالي قبل الإسلام وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشاروه في من يعني الحديث تروي أم عائشة في مسند أحمد وغيره، استشاروه في ماذا سيفعل فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى رقبته أي القتل، أي القتل. وندم أبو لبابة على أنه يعني يعتبر أفشى سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى نزلت جاءت توبته من الله سبحانه وتعالى. هناك رجل يسمى ابن الهيبان، وله قصة الحقيقة تبين لنا اليهود ومع علمهم بالحق وبالصواب فإنهم يخالفوا. قصة ابن الهيبان هذه يرويها ابن إسحاق بسند صحيح، أن هو هاجر إلى جاء من الشام إلى المدينة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، وأنه كان من الرجال الأفاضل، وكانت يعني سيرته حسنة، فكانوا حتى إذا أجدبوا يعني لم ينزل المطر، فكانوا يذهبون إليه إلى ابن الهيبان ويقولون تعالى واستسق لنا، يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر، فيقول لا أفعل إلا أن تقدموا صدقات بين أيديكم، فيقولون كم؟ يقول صاعا مدين على كل نفس. قال فنخرج هذه الصدقات ثم يستسقي لنا فينزل المطر بإذن الله رب العالمين. قال حتى إذا مرض وحضرته الوفاة فإنه قال لهم هل تعلمون لماذا تركت أرض الخمر والخمير وجئت إلى أرض البؤس والجوع؟ يعني يقصد ترك الشام وجاء إلى الجزيرة العربية. فقالوا لا، قال ما جئت إلا لبعثة اقتراب بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة، فجئت لأتبعه، لكن هو مرض مرض الموت، فقال إذا ظهر فاتبعوه فإنه هو النبي الموصوف في التوراة. استمع إلى هذا الكلام اليهود، استمعوا إليه، لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وظهر أمره فأسلم 3 فقط من الشباب الذين استمعوا إلى قصة ابن الهيبان، وباقي اليهود الذين استمعوا ما أسلموا رغم أن الرجل كان خيرا وبين لهم وأوصاهم، ما استمعوا إليه. ولما قال لهم الشباب هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره لكم ابن الهيبان، قالوا لا، ليس هو. لتعرف أن اليهود يعلمون الحق ويخالفونه. ورد أيضا عن ابن إسحاق، وإن كان السند هنا مرسلا، أن كعب بن أسد سيد بني قريظة لما اشتد الحصار عليهم أراد أن ينصح قومه ويفعل شيئا، فقال أيها القوم الأمر كما ترون، وأننا غدرنا وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغدر بهم ووفى لهم عهودهم وهم الذين غدروا ونقضوا العهود، فهو يعلم مغبة ما فعلوا. فقال إني أخيركم بين 3، فاختاروا أي واحدة شئتم. فقالوا قل. قال أن الأولى أن نخرج إلى قتال النبي صلى الله عليه، لا الأولى معذرة، الأولى أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه، فأنتم تعلمون أنه صادق وتعلمون أنه النبي الخاتم نبي آخر الزمان الموصوف في كتبنا وفي التوراة، تعلمون ذلك وقد علمتم صدق الرجل وأن أمره سيظهر. فالأولى فلنتبعه ويبقى لنا عز الدنيا والآخرة. فقالوا ونترك حكم التوراة، فرفضوا وأصروا على الرفض وعلى العناد ألا يتركوا حكم التوراة، ألا يتركوا ما هم عليه. قال أما قد أبيتم الأولى فالثانية. قالوا وما هي؟ قال نقتل نساءنا وأبناءنا ونخلص إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه فنقاتلهم وحتى يحكم الله بيننا وبينهم، إن هزمنا فلا تؤثر نساؤنا ولا أبناؤنا، الكل مات والمسألة انتهت، إن انتصرنا فنتزوج غيرهم وننجب غيرهم. طبعا اليهود أبدا لن يوافقوا على ذلك، فقالوا وما ذنب نسائنا وأبنائنا؟ لا لن نفعل. قال إن أبيتم الثانية فلكم الثالثة والأخيرة. فقالوا قل. قال الليلة ليلة السبت، ومحمد عليه الصلاة والسلام يعلم أن لا نقاتل في السبت ولا نستحل حرمة السبت، فلننزل إليه نفتح الحصون ونأخذهم على غره ونقاتل وحتى أيضا يحكم الله بيننا وبينهم. قالوا لا لن نفعل. فسبهم وقال لهم كلاما شديدا وقال أما وقد أبيتم فانتظروا ما يعني ما توعدون به. وما أشار إليكم به أبو لبابة، إذ أشار أبو لبابة إلى القتل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد حصارهم الطويل هذا، وكما رأينا فإنهم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ كما رأينا، وجاء سعد بحكم على غير هواهم، كانوا يظنون أنه سيحسن إليهم ويفعل معهم كما فعل أبي بن سلول مع بني قينقاع أو مع بني النضير عندما أوعز إليهم وتمالأ معهم، فهم كانوا موالين، بنو قريظة كانوا موالي لسعد بن معاذ، لكن جاء حكم سعد بن معاذ الذي وافق حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل الرجال وأن تسبى النساء والذرية. وبالفعل فإنهم نزلوا من حصونهم وعليهم المذلة، ويا ليتهم كانوا استمعوا إلى نصيحة سيدهم وكانوا قاتلوا وقتلوا، يعني هزموا وقتلوا، فقتلوا بشجاعة، قتلوا بالشجاعة، لكن اليهود جبناء وهم أحرص الناس على حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى وتجدنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أي حياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، عايز يعيش يعب من الدنيا عبا، فأنت تخيره تقول تعالى انزل وحارب وقاتل؟ لا. وكما رأينا فإن يهود بني قينقاع ما حاربوا، ويهود بني النضير ما حاربوا، ويهود بني قريظة ما حاربوا فالجب، فنزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه الذي وافق كما قلت حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل الرجال منهم إلا من أسلم، فهذا خلاص صار من المسلمين. وبذلك يكون اليهود، أنا ذكرت في بداية كلامي أن اليهود كانوا على طوائف أقسام يعني 4، فيهود بني قينقاع وتم إجلاؤهم بسببهم، يهود بني النضير وتم إجلاؤهم بسببهم، يهود بني قريظة وتم إجلاؤهم بسببهم أيضا، فلم يبقى معنا إلا يهود خيبر. ويهود خيبر لماذا لم يخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول المستشرقون إنه ظلم اليهود وأخرجهم من ديارهم ومن حصونهم ومن أرضهم، فهذا ليس بصواب ولا بصحيح، والمنصف يرى أنهم هم كانوا السبب. فلماذا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع ولم يتعرض للآخرين؟ لم يتعرض للآخرين، لو كان الأمر حتى في يهود بني قينقاع لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا، وهم كانوا أقرب الناس وفي سوق المدينة وهم كانوا تجار المدينة، لا، إنما هم الذين يبدأون دائما بالخيانة والغدر، فلا يصلح أن يكونوا بين المسلمين، وإلا لم يستقم يعني لم يقم للإسلام قائمة مع غدرهم وخيانتهم ودسائسهم هذه. وكذلك أما أخرج يهود بني قينقاع، هل النبي عليه الصلاة والسلام أخرج على إسرهم يهود بني النضير؟ لا، لم يحدث، إنما أخرجهم متى أخرجهم؟ أخرجهم لما حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرة تلو مرة. وكذلك ما أخرج يهود بني قريظة الذين نتكلم عنهم إلا أيضا بسببهم، وجرمهم أكبر من جرم يهود بني قينقاع ومن جرم يهود بني النضير، كالجرم كان الخيانة العظمى التي حتى في دنيانا المعاصرة عقوبتها الإعدام والقتل. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج يهود خيبر إلا أيضا عندما هم يفعلون ما يستحقون الخروج بسببه. فبنهاية هذه الحلقة أكون انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن يهود بني قريظة، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى حدث جديد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.